بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. وبعد، نحن إن شاء الله سنجيب على الأسئلة التي كتبتموها أثناء دورة فقه المعاملات المالية. الأسئلة كلها بين يدي أكثر من شيء 300 سؤال تقريبا، أو بين 300 و 400 سؤال، كلها نحن يعني حفظناها وإن شاء الله سنجيب عليها بعد كل درس الآن من دروس، يعني بدءا من الآن إن شاء الله سنجيب على هذه الأسئلة. يقول: إذا كان عامل الخياطة قام بإعطاب البضاعة بتقصير منه، هل أستطيع أن أكون بحسم شيء من الضرر من أجرته؟ شو الجواب؟ الأجير المشترك أو الأجير الخاص صار معلوم لديكم. الأجير المشترك اللي فاتح محل خياطة وأنا بحط عنده قطعة قماش وصل لي إياها طقم، هذا اسمه أجير مشترك. طبيب الأسنان اسمه أجير مشترك. طبيب العادي اسمه أجير مشترك. الأجير الخاص هو بس اللي بيشتغل عندي، إذا أنا عندي ورشة خياطة وعندي أجير على ماكينة، هذا اسمه أجير خاص. أنا بالعيادة عندي ممرضة اسمها أجير خاص. الأجير الخاص أو الأجير المشترك كلاهما إذا قصر أو تعدى فهو ضامن. إذا قصر أو تعدى فهو ضامن. ألا إذا لم يقصر ولم يتعدى، أما الأجير الخاص فلا يضمن. أنا الممرضة عندي بالعيادة كسرت قطعة من القطع بدون تعدي ولا تقصير، عم تنطح الطاولة بدون انتباه، يعني يحدث ما حد ما يحدث ممكن معي، كسرت هذه الأداة فلا تضمن بدون تعدي ولا تقصير لا تضمن. الأجير المشترك الآن مجامع الفقهية على أنه يضمن سواء بتعدي أو بدون تعدي. السؤال هون الأخ عم بيقول إذا كان عامل الخياطة قام بإعطاب البضاعة بتقصير منه، هل أستطيع أن أحمله الضرر؟ جواب نعم أستطيع، بس على أن يكون هذا التحميل يعني عادل، ما تحمله يعني ما فيه ظلم. يقوم البنك الإسلامي بتشغيل الودائع حيث يعطي نسبة من ربح الوديعة بعد انتهاء مدة الوديعة المشترط عليها، وفي حال كسر الوديعة لا يستحق صاحب الوديعة أي ربح، فهل هذا جائز؟ هلا الأخ استخدم هو مصطلحات تستخدم في البنوك أو حتى تستخدم مع بعض المتعاملين مع البنوك بأسلوبه الخاص. الوديعة بالأصل لا يجوز التصرف فيها. إذا أنا أودعت عندك وديعة أطلها الكافة عندك، ما بصير لا تستخدمها ولا تستأجرها ولا تبيعها ولا تهبها ولا تعيرها. وديعة هي أمانة، هي اللي إحنا بنقله للثانية هي أمانة. أما إذا حطيت عندك أنا أمر وأبحت لك أو أنت طلبت إلي أنك تشتغل فيه وقلت لك إيه اشتغل به، فهذا صار اسمه قرض. إذا أنا حطيت عندك مليون ليرة سوري، قلت لي بس يا أستاذ أنا بدي أتصرف في المليون ليرة سوري، وأنت يا أستاذ محمد خير ما إلك شيء، خلص أنت المليون مضمونين لإلك عندي، فهذا اسمه قرض. أنا أقرضتك مليون ليرة سوري، وبالتالي أنت بجوز تتصرف فيه وما شئت، بس أنت ضامن بترجع لي المليون. الوديعة غير مضمونة. إذا أنت حطيت عندي مليون فسرقت من بيتي ما إلك عندي شيء، أما إذا دينتني مليون وسرق من بيتي إلك عندي مليون. عرفتوا شو الفرق؟ يعني هي مو شغلة كلام. الوديعة محطوطة عندي أمانة، أنا ما بتصرف فيها، بالمقابل ما بتغرم فيها. في قاعدة عريضة بالمعاملات المالية بتقول: الغرم بالغني، يلي بيغنم بيغرم. أما واحد يغنم وما يغرم ما بيصير. فلما بتحط عندي أمانة اللي خبي لي هالمليون ليرة عندك، أنا بخبي لك ياهم، ما بيجوز أتصرف فيهم، وبالمقابل ما بضمن إذا سرقوا، ما دمت أنا محطوطهم بحفظ المثل ما لي مصدر. أما لما بتبيني المليون أنا بقدر أتصرف بالمليون وباخذ فوائد، يعني ما يعود علي هذا المليون من أرباح، لكن بالمقابل لو سرق أنت إلك عندي 1,000,000 ليرة سرق. التعامل الذي نحن نتعامل به مع البنوك الربوية إنما هو قروض، لأنه أنت أنا لما بحط 1,000,000 ليرة ببنك ربوي مثلا، لا سمح الله واحد حط 1,000,000 ببنك ربوي، ضامن البنك انكسر انخلع خربطوا بالحسابات خربطوا مع زبون، أنا مالي علاقة، حطيت 1,000,000 رجعوا لي 1,000,000، هذا اسمه قرض. لذلك الفوائد اللي بتدفعها البنوك اسمها ربا وما بيجوز، لو سميناها نحن وديعة، لأنه في قاعدة مرت معنا في المعاملات المالية، العبرة في العقود إلى المعاني لا إلى المباني. يعني شغلي مو بالكلام، إنه أخي هي وديعة، شغلي مو بالكلام، بما أنه مضمونة صارت مو وديعة صار اسمها قرض. العبرة في العقود للمعاني للمعنى. أنا بقول لك بعتك هاي الكاسة وما بدي حقها منك، هذا مو اسمه بيع، هذا اسمه هبة. البيع لازم أخذ شيء منك، إذا ما أخذت لك بعتك يا وما بدي شيء منك، لو اسمه بيع، لو أنا قلت بيع بصار اسمه هبة. العبرة في العقود للمعاني لا للمباني. شو منحكي بدنا شو بيتحقق على أرض الواقع. هلا عم بيقول بقى البنك الإسلامي، أنا إذا حطيت في البنك الإسلامي وديعة استثمار، هذا صار هلا نحن سميتها أنت وديعة استثمار أو هو سماها، بس هذا معناته شراكة، صرت أنا شريك مضارب، أنا بدفع مصاري والبنك الإسلامي حيشغل لي هذا المال. بقى هلا هو سماه وديعة، وديعة استثمارية، بس هي هذا بالتكييف الفقهي هي شراكة مضاربة، أنا صاحب المال والبنك سيعمل بهذا المال، إما أن يعمل البنك بشخصه أو أن يعمل بغيره، بيجيب واحد ثاني بيشتغل بيضارب بالمصاري وبياخذ فروق العمولة. ومر معنا بالفقه هذا جائز إذا كان بإذن صاحب المال الأصلي. عم بيقول يقوم البنك الإسلامي بتشغيل الودائع حيث يعطي نسبة من ربح الوديعة بعد انتهاء مدة الوديعة المشترط عليها. هل جائز هذا الكلام؟ جواب جائز. أنا حطيت معك 1,000,000، هذا الأستاذ الثاني اللي بيشتغل بمواد طبية مثلا، حطيت معه 1,000,000 يشغل لي اياهم، قلت له لسنة، بعد سنة عمل جرد هو معه رأس مال شي 10,000,000 وأنا 1,000,000، أنا 1 من 11، قسمنا طريقة يعني حطينا نصف لرأس المال ونصف للجهد، من 50% تبع أرباح تبع رأس المال أنا إلي منهم 1 من 11، هو إله 10 من 11 وأنا إلي 1 من 11، حسبون بطريقة ما اللي طلع على 50,000 طلع على 100,000 أعطانيهم، بجوز؟ الجواب بجوز. اللي عم بيقول وفي حال كثر الوديعة لا يستحق صاحب الوديعة، لو خسر الأستاذ سامر أنا حاطط معه مصاري أم خسر، الخسارة بتروح لرأس المال 50% بالجد مالهم علاقة، شو خسرنا؟ حنوزعه على 11 سهم، هو بيحمل 10 أسهم لأنه هو حاطط 10,000,000 وأنا بحمل سهم لأني حاطط 1,000,000. في حال كثر الوديعة لا يستحق صاحب الوديعة أي ربح، فهل هذا جائز؟ هلا شو مراد الأخ بكسر الوديعة؟ لو سحبها منيح منيح، يعني أنا قايل له سنة بدي حطها معه، أم هو إجا بعد 9 أشهر أنا جيت قلت له أخي بدي إياهم، هل يحق له أن يحرمني من الربح؟ الجواب نعم، جائز هذا الشيء. طيب وكل صديقه، لا هذا عم كأنه عم بيعلق شيء، نحن بدنا الأسئلة. هلا أخي عليه دين وطلب أن أوفيه له والمبلغ كبير، أنا قلت له إما أدفع المبلغ كل شهر دفعة أو أدفع له، إما أدفع المبلغ كل شهر دفعة أو أدفع له جزء من المبلغ أو أدفع له جزء من المبلغ ويسامحني بالباقي، فهل يجوز شرط كيفية الدفع؟ أيوة الله يجزيك الخير، أنا متدين من هذا الأستاذ 1,000,000 ليرة سوري لمدة سنة، هلأ جيت أنا بعد شهرين صار معي 900,000، أنا هو بعد سنة لازم يأخذهم مني ب 15/8/2014، أنا الله يستر لي وصار معي 900,000، جيت لعنده بعد شهرين هلأ شهر 8/2013 قلت له إيه أخي أنا متدين منك كثير خيرك، ب 2014 بدي رجع لك 1,000,000 ليرة سوري، أنا هلأ معي 900,000 ليرة سوري، إلك مصلحة أعطيك 900,000 ليرة سوري هلأ وتسامحني بالـ100,000؟ فكر هو قال إيه شاب يعني له مصلحة، قال لي ماشي يا أستاذ سامحك بالـ100,000 هات 900,000. هذا شو اسمه؟ حطيفة، مر معنا جائزة، سواء كانت بطلب من الدائن أو بطلب من المدين. بجوز هو يجي لعندي اللي أستاذ أنا دريت أجيك إجاك 900,000، خرج تعطيني 900,000 ومسامحك بالمية، عشان يغريني بأنه رد له ياهن هلا وأنا موعدي لـ2014. فأنا قلت له إيه، الحطيفة جائزة، بس الإحسان يا أخواننا في كل من استدام يعني كتر خيره، ديني 1,000,000 لرسوله وأنا ما كان معي، وهلا بعد شهرين إجتني رزا، يعني أنا لازم أعطي 1,000,000 وحتى طبشي كمان فوق منه نهدية كتر خيره، مو نقصه. بس هل يجوز الحطيفة جائزة إذا كانت بطلب من الدائن أو بطلب من المدين؟ على أن لا يكون هذا الاتفاق من أول العقد، يعني مو من أول العقد اللي هي 1,000,000 بترجع لي 900 أو أنا بقول له برجع لك 900، لا، بنص العقد طرأ طارئ بيصير. هل يجوز تحديد نسبة الربح للسلعة المراد بيعها؟ هلأ بدي أحكي. هل يجوز؟ جواب نعم. يعني أنا هالكاسة شارية بمية، عملت دراستي المالية والله خرج بيعها بـ130، فقلت بدي أربح 30%، فحددت بجوز. في إشكال عند بعض الأخوة يحدث، هو كيف تحدد أسعار الربح العالمية؟ تحدد من جملة ما تحدد بناء على سعر الفائدة العالمي. يعني إن شو بيقولوا هالكاسة اللي حق 100 بـ130، لو كان الأمر بمؤسسة يعني عالمية مثلا، مو بياع بقالية على كيف عم بيسعر. هلا هن بيحسبوا التضخم، بيحسبوا قوة الشراء العملي، وبيحسبوا موضوع إيش العرض والطلب على هذه السلعة، وبالجملة بيحسبوا سعر الفائدة، وبيعملوا مجموع هالدراسات هيك، بيطلع معهم أخي هي منيح تبيعها 30% ربح. هل يجوز هذه الحسابات الرقمية؟ الجواب نعم، جائزة. أنا بيجي بقول لك هالكاتب ببيعك إياها بـ130 ليرة تورس، أنا بيني وبين حالي حاسب إنه 30% ربح، بجوز؟ جواب بجوز، وما في مانع، بالعكس هذا يعني من 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 المنطق والتفكير والترتيب. إذا واحد بده على البركة يخليها بدون حساب يصير، بس الحساب صحيح وجائز. بعض الأخوة بيتواجهوا مع البنك الإسلامي بهالنقطة هي، إنه بيقول لك البنك الإسلامي أصلاً حدد الربح مقارب لسعر الفائدة، هو أخذ سعر الفائدة كذا 4% 7%، أم هو راح عمله 6 أو 8 أو كذا. ما في مشكلة، أنا لما بدي حدد أسعاري بدرس السوق كلياته، ما في مشكلة، بس المهم أنا بالأخير بقول لك السلعة حقها 130 ليرة. هلا واحد ثاني، هل يجوز البيع بأرباح فاحشة؟ البيع بأرباح فاحشة مخالف للنظام الإسلامي. الإسلام بالأصل كل المعاملات المالية من أجل أن يسعد الناس مع بعضهم البعض. يعني أنا بدي أشتري هذه الكاسة منك وأدعي لك طيلة عمري إنه كثر خير والله يزيد خير كذا، وأنت بدك تأخذ مني المصاري وتدعي لي طيلة عمرك، بالتالي بيزداد محبتي لك ومحبتك لي. أما إذا أنا شعرت بأنك غبنتني غبنا فاحشا سأبقى أدعو عليك طيلة عمري. فالغبن الفاحش يخالف لقوانين تعاملات الإسلام عامة، وحديث التي تحفظونها في الرحمة وفي التيسير على الناس. أضيف في شيء بالبيوع اسمه غيار الغبن. هالكاسة يعني بكل هالسوق يا أخي حق 100 ليرة سوري، بزد له 20 ليرة، بنقص له 20 ليرة سوري. جيت أنا ما بعرف من كاسة لعند هذا الأخ، شريت من عنده عم قال لي 600 ليرة، أخيب بعضي وأنا بدي بيع بشو ما بدي 600 ليرة أخي، وما جد لي فيه، أنا ما بعرف في السوق شو الأسعار. هدول 600 ليرة يا أخي غبن فاحش، أنا حملت حالي ورحت اشتريت، ما بعرف في الكاسة، اشتريت رحت على بيتي، ثاني يوم جايني ضيف والله الكاسات مرتبين قديش له 600 ليرة، قال لي شو 600 حقا 100 ورقة، يعني انكبرت 120 130 يا أخي 600. هلأ في شيء اسمه خيار الغبن، لما هذا بيغبني غبنا فاحشا أنا ثاني يوم بحمل هالكاسات وبرجع لعنده، يجب عليه شرعا أنه يرجع لي، ما في صير إلا والله الحاجة التي تباع لا ترد ولا تبدا. أخي أنا ما عندي ترجيع، أخي أنا ما غلبتك أو ما قهرتك أو ما أجبرتك، أنت غبنتني غبنا فاحشا. في شيء بالفقه اسمه خيار الغبن، إذا في غبن فاحش، الغبن اليسير لا يخلو منه أي بيع أو شراء الذي يتعارف عليه الناس، بس غبن فاحش هذا دخل في الحرمة. اللي بده يسعر او اللي بده يبيع بضائع بيبيع يعني بما هو متعارف عليه بين الناس، ازود شوي انقص شوي ماشي الحال. اذا طلب احد الاشخاص مني شراء غرض ما فقمت بشراء ذلك الغرض واخذت منه ربحا على ذلك دون علمي، هل يجوز ذلك؟ وهل يوجد فرق في حال اعطاني النقود سلفا او لا؟ هلا هاي القصه الى صور. في صوره انه واحد قال لي استاذ انا بدي مثل هالجلابيه اللي لابسها بقديش؟ أم انا قلت له ماشي انا بعد انا شاري هالجلابيه بألف ليره. قلت له اخي انا حبيعك جلابيه مثل اللي انا لابسها بألف وخمسمائة بألف وثلاثمائة. قال لي اشتريت جائز، صار بيع وشراء، هذا وعد بالبيع والشراء. انا رحت اشتريتها بألف وجيت بعت اياها بألف وثلاثمائة، بيع وشراء، انا بياع هو مشتري، جائز هيك الربح جائز تكون انت البياع. هلا في حاله ثانيه، لا هو قال لي استاذ هالجلابيه منين انت شاريها؟ قلت له والله في محل قريب على بيتنا. قال لي الله يخليك خرج تجيب لي جلابيه، هي اسمها وكاله، وكلني وكاله بانه جيب له جلابيه. ام انا قلت له ايه؟ رحت اشتريتها بألف، بجوز سأل له 1100؟ جواب لا. الوكالة مر معنا بأبحاث فقه المعاملات المالية نوعين، في وكالة بأجر في وكالة بلا أجر. إذا بدك تأخذ أجر بجوز، بس قلي يعني أنا بقول له أخي أنا هي الجلابية جيب لك يا بس شو ما بيبيعني إياها البياع، أو أنا بدي أجرة لإلي 1% أو بدي 100 ليرة أجرة إلي. وكالة بأجر بجوز، الوكالة بأجر، المحامين شو بيشتغلوا؟ وكالة بأجر. مرات واحد بيتوكل عن أبوه أو عن أخوه ما بيأخذ منه، هذه وكالة بلا أجر. كلاهما جائز، بس بدنا نبين إذا ما بينا ما حكيت صيغة الأجر فهي وكالة بدون أجر، بالتالي ما بجوز تأخذ منه. فعم بيقول طلب أحد الأشخاص مني شراء غرض ما فقمت بشراء ذلك وأخذت منه ربحا على ذلك دون علمه، هل يجوز؟ هلا صرت أنت عالم، هذا مو اسمه ربح اسمه أجر، فما بجوز إلا إذا كنت أنت البائع فصار ربح بجوز. هل فرق في حال أعطاني النقود سلفا أو ما أعطاني؟ لا ما في فرق، بس بدنا العقد شو هو، وكالة أو بيع؟ بيع بتربح، وكالة تأخذ أجرة، بدك تأخذ أجرة فرح. هلا بجوز واحد يقول أستاذ والله بستحي منه، يعني ما معقول والله الشيخ وصاني على شغلة قال له إيه أنا بجيب لك يعني بس بدي أخذ أجرة. إذا بتستحي إنك تقلي بدي أخذ أجرة إذا نجيبها بلا أجرة، ما بيناسبني جيبها بلا أجرة، إذا قلي بعتذر، أما لا تأخذ مني مالا بدون علمي وبدون رضاي، لأنه أنا إذا اكتشفت بعد حين بدي يعني سيتهم هذا الإنسان بموطن خيانة بيته. إذا وعد أحمد سعيدا بأنه سيشتري منه 155 دولار بسعر 200 وتواعدا على ذلك ثم أخلف أحدهما، هل يأثم من أخلف إن تضرر الطرف الآخر؟ هلأ في شيء بالبيوع اسمه وعد وفي شيء اسمه مواعدة. الوعد أنه أنا أوعدك بدي أشتري منك ساعة، عندك ساعة أنا بدي أشتري منك ساعة إن شاء الله، وعد هذا. المواعدة أنه أجي أقول لك أنا بدي أشتري هالساعة قديش حقها؟ فبتقول لي حقها 2000 والرسول. فأنا قلت لك إن شاء الله بدي أجي أشتريها بكرة، وأنت قلت لي خلاص بتلاقيها موجودة وبألفين يا رسولي، هي مواعدة أنا وعدتك وأنت جاوبتني بهذا الوعد. يستحب ديانة الوفاء بالوعد والوفاء بالمواعدة، يستحب ديانة عند الله عز وجل أن يقي الإنسان بوعده وبمواعدته، بس قضاء وحكم أنا بكرة ما بدي أشتري أخي صار عندي شغل ما بدي أشتري بجوز جائز. انت بكره ارتفعت الساعات، جيت انا لعندك قلت لي والله يا استاذ ما عاد يناسبني ب 2000، طب 2200 بجوز؟ بجوز تقول لي هيك، بس هو يستحبها، يستحب الوفاء بالوعد بالمواعد. هلا في عنا الوعد والمواعده بصرف العملات، هذين كلهم عقود كلهم بكفي، بس دائما الذهب والفضه والعملات بمختلف اصنافها بكفي ثاني. ماذا عن الوعد والمواعدة في بيع العملات؟ جمهور العلماء ما رضيوا لا الوعد ولا المواعدة ببيع العملات، ما رضيوا وقالوا إذا وعد واحد بده يغير ما رضي أصلا الوعد كله. لكن الحقيقة بالمذهب المالكي عنده الوعد والمواعدة جائزة ببيع العملات. هذه اللي نحن بنعمله أو الناس بيعملوا إنه أخي أنا بدي 1000 دولار، ثبت لي اياهم على سعر 200، ثبت لي اياهم بكره بيجي باخذهم او بكره بيجي بعطي، فبيجي بكره بيعطي وبيعطي، او بيجي يوم الخميس ببادله مع بعضهم البعض. عند الجمهور ما رضيوا لا الوعد ولا المواعدة ببيع العملات، لانه العمله بين ساعه وساعه بتفترق، وبجوز انا قلبي يعني يمتلئ عليه غيظا او يمتلئ قلبك عليه غيظا. الامام مالك قال لا باس بالوعد والمواعدة، واستحب كمان استحباب الوفاء، فاذا خالف احدهما لا شيء عليه قضاء. بالتالي هذا الأخ عم بيقول إذا وعد أحمد سعيد بأنه سيشتري منه 155 دولار بسعر 200، تواعدا ثم أخلف أحدهما، هل يأثم من أخلف؟ ديانة نعم، بس قضاء لا. معني شيء نحن إذا بتريدوا بنفتح أسئلة، بس هيك بتفرع كثير ونروح أسئلة ده. هلا إن شاء الله هو بيجي مثله كمان. طيب، إذا تم الاتفاق على دين بقيمته ذهبا وإلى الآن لم يتم تسديد هذا الدين، ماذا علينا أن نفعل؟ هل أدفع بالليرة أو بقيمة الذهب؟ بداية، هل يجوز الاتفاق على تسديد الدين بعملة مغايرة أو بالذهب والفضة؟ الجواب لا، ما بيجوز. أنا دينتك 1000000، بصير إلك أخي بس ترجع لي هون ذهب، بدون المليون حق مثلا 100 جرام ذهب، رجع لي 100 جرام ذهب. لا، دينتك 1000000 ترجع لي 1000000. أخي أنا مالي مصلحة، العملة عم تنزل وتطلع، بصير روح اشتري ذهب فيه، اشتري 10 ليرات ذهب، 20 ليرة ذهب، بدون المليون، ودينني 20 ليرة ذهب، بترجع لي أنت 20 ليرة ذهب، خلصنا المصلحة. يعني إذا أنت تخاف ومعك حق، يعني ديني ذهب برجع لك ذهب، ديني سوري برجع لك سوري، ديني دولار برجع لك دولار. فلا هو عم بيقول إذا تم الاتفاق على دين بقيمة الذهب، أصلا هذا الاتفاق بالأصل في مسوخ العقد فيه، فهو عقد قرض بالمليون ليرة أو بالمبلغ اللي أنتم متفقين، وإلى الآن لم يتم تسديد هذا المبلغ، ماذا علينا أن نفعل؟ هل أدفع بالليرة أو بقيمة الذهب؟ هلا السؤال الشق الثاني يعني من السؤال، الديون يا أخي تقضى بأمثالها أو بقيمتها؟ أي سؤال عام هيك، الدين أنا مدين منك 1000000، برجع لك 1000000 لما برجع لك قيمة 1000000. جماهير العلماء على أن الديون تقضى بأمثالها، دينتك 1000000 بترجع لي 1000000. طيب طلعت العملة، نزلت العملة، تضخم نقدي ما تضخم نقدي، هذا كله هو أصلاً يعني إذا أنت لما دينتني أنت مأجور أجراً كبيراً لأنك أعطيتني منافع على المال، هو نوع من عقود التبرعات هذا الدين. يعني انت فيك بالاصل الاستاذ ما بيدينك. عشان هيك يا اخواني اللي بيتدين وبيقصر بحق المدين عقوبته صعبه جدا. عشان هيك اللي بيتدين وبيموت ما بيفوت على الجنه، لو بيصلي ولو شهيد كان ما بيفوت على الجنه لحتى ينقضى الدين تبعه. لانه يا اخي كثر خيره هالزلمه دينه والعمله عم تطلع وتنزل، والعمله قوتها الشرائيه ضعفه، وفوق هيك ما عم توفي له ديونه. تصور إذا مات وشهيد ما بيفوت على الجنة لحتى يرجع الدينات لصاحب المال أو يبرئه صاحب هذا المال. آخر سؤال، متى يكون القرض فرضا؟ مين بيعرف الجواب؟ متى هلا القرض أنك أنت تديني، شو الحكم؟ مباح مسنون لك أجر، بس في حالات يجب عليك شرعا انك تدينني. شو؟ واحد لما بتكون تملك المال الذي اطلبه منك. 2، لا عم بيقول هو قادر انه يوفيني. لا، شو الشرط الثاني؟ شو؟ أحسن، وأن يكون القرض للاضطرار. شو القرض للاضطرار؟ يعني إما أنه سيموت، تزهق روحه، واحد بالمستشفى بده عملية، هل إذا ما بتصير عملية بده يموت وما في معه مصاري، صار مضطرا، إما حيموت أو يذهب عقله أو يذهب عرضه أو يذهب دينه أو يذهب ماله، واحد من الضروريات الخمسة، راجع خطبة الضرورات. فأن يكون المدين مضطرا وأن يكون الدائن عنده ما يدينه. ثلاثة، في واحد ثالث، أن لا يوجد غيره، أن يتعين هذا الإنسان، يعني ما في حدا يدينه غيري، ما بيدير روح عند غيري. هلأ صار الدين عليك فرض، يجب عليك أن تقرضني. نحن سنكتفي كل مرة إن شاء الله نجاوب على عدد من الأسئلة.